بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم تارة يكون على نحو الشرطية وأخرى على نحو المانعية، بمعنى أنه تارة نفترض أن الشارع تبارك وتعالى يجعل العلم بحكم من أحكامه دخيلا على يجعله شرطا في موضوع ذلك الحكم، بحيث ما لم يتم العلم ما راح يكون هذا الحكم فعليا، بتمامية هذا العلم بتحقق هذا العلم يصبح الحكم فعليا تارة هكذا، وهذا على نحو الشرطية. وتارة يأخذ العلم بحكمين مانعا عن ذلك الحكم في موضوع ذلك الحكم، بمعنى أنه إذا حصل العلم بهذا الحكم لم يتم هذا الحكم، عدم هذا الحكم دخيل، مو ثبوت هذا الحكم. على نحو المانعية مرجعه إلى أن عدم هذا العلم دخيل في موضوع هذا الحكم، هذا على نحو المانعية. وهذا ما قد تفسر به نظرية الأخباريين، النظرية القائلة بعدم حجية العلم الناشئ من الدليل العقلي. فقد يقال بأن هذه النظرية لعلها تقصد أن العلم الناشئ من الدليل العقلي مانع عن فعلية ذلك الحكم، مو شرط في فعليته بل مانع. انتهى الكلام حول أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم على نحو الشرطية، وبدأنا ببحث ذلك على نحو المانعية. وقد قلنا قبل التعطيل أن جميع الوجوه السابقة التي ذكرت للبرهنة على استحالة أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم على نحو الشرطية لا تجري، تلك الوجوه لا تجري فيما إذا افترضنا أخذ العلم بحكمين في موضوع ذلك الحكم على نحو المانعية. لا الدور، لا عدم إمكان الوصول، لا كل الوجوه السابقة، أربعة وجوه كان عندنا للاستحالة، كلها إنما تجري فيما إذا أخذ العلم بحكمين شرطا في ذلك الحكم مو مانعا، لأنه إذا صار مانع معناه بأنه هذا العلم ما يولد معلومة ولا يحقق معلومة، وإنما عدم العلم يحقق ذلك المعلوم مو العلم. فكل الوجوه السابقة كانت تعتمد على اتحاد الطرفين، يعني أن يكون العلم بحكم مولدا لنفس ذلك الحكم، أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم. إذا صار أحد الطرفين هو عدم العلم بالحكم يحقق ذلك الحكم، هذا بعد ما بيشي كل الوجوه السابقة تنهار، لأنه كانت كلها تعتمد على هاي النكتة، نكتة وحدانية الطرفين، يعني أنه العلم بحكم ما بل أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم، مو إذا صار أحد الطرفين عدم العلم فهذا بعد ليس متعلقا لعدم العلم، هذا متعلق للعلم، فما رح يصير متعلق العلم هو عين ما أخذ فيه ذلك العلم. ووضحنا واحدا واحدا، استعرضنا تلك الوجوه الأربعة ووضحنا أنها لا تجري فيما إذا أخذ عدم العلم في موضوع ذلك الحكم، عدم العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم. ثم ذكرنا أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أثار وجهين آخرين قد يتمسك بهما للبرهنة على استحالة أو عدم صحة أخذ العلم بحكمين، أخذ على نحو المانعية يعني عدم العلم يؤخذ في موضوع نفس ذلك الحكم. الوجهان ذكرناهما في الدرس الأخير لكنه على عجالة ذكرناهما، ولربما هم حصل خلط في استعراض هذين الوجهين، فبودي أن نعيد بيان هذين الوجهين اللذين قد يتمسك بهما للبرهنة على عدم إمكان أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم على نحو المانعية. الوجه الأول يقول بأنه إذا أخذ العلم بحكم على نحو المانعية فهذا الحكم الذي أخذ فيه العلم على نحو المانعية يعني أخذ فيه عدم العلم، إذا أخذ فيه عدم العلم، إذا أخذ في موضوعه عدم العلم فهذا الحكم لا يمكنه أن يحرك المكلف نحو الامتثال إطلاقا، وذلك لأنه بمجرد ما يصل حتى يحرك هو بمن يحرك بالوصول، هو الحكم بمن يحرك المكلف بالوصول، لو ما واصل كيف يحرك، بمجرد أن يصل يموت في مهدي، هذا موضوع ينتفي لأنه أخذ في موضوع عدم الوصول، عدم العلم يعني عدم الوصول، فإذا حصل العلم مات هذا الحكم، فهذا الحكم راح يصير لغو تام، يعني ما راح يصير محرك، متى يصير محرك؟ عند العلم أو عند عدم العلم؟ عند العلم هذا موضوع ينتفى، عند عدم العلم خب عدم العلم بعد ما يحرك، ماكو علم حتى يحرك، فمثل هذا الحكم أصلا غير صالح للتحريك، لتحريك المكلف نحو الامتثال نهائيا. هذا هو الوجه الأول لبطلان ذلك، يعني لعدم إمكان أو عدم صحة أخذ العلم، أخذ عدم العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم، أو بتعبير آخر أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم مانعا لا شرطا. هذا الوجه يكفي في الرد عليه أن نقول بأن هذا لو صح إنما يصح فيما إذا أخذ عدم العلم مطلقا في موضوع ذلك الحكم، أما إذا أخذ عدم نوع خاص من العلم كالعلم الناشئ من الدليل العقلي كما ينسب إلى الأخباريين فهذا ما رح يمنع عن الوصول، لأنه قد يصل هذا الحكم عن طريق علم من نوع آخر أخذ في موضوع الحكم حكم من الأحكام أو كل الأحكام حسب تصور هؤلاء، أخذ في موضوع الحكم أن لا يكون العلم به ناشئا من الدليل العقلي، عدم كون العلم به، عدم العلم الناشئ من الدليل العقلي فهذا القيد هل يمنعه عن الوصول؟ لا، لأنه قد يصل عن طريق آخر، عن طريق الدليل الشرعي، فيكون قابلا للتحريك. فإذا أخذ عدم العلم لا مطلقا، بل عدم العلم من نوع خاص في موضوع حكمين، هذا لا يمنعه عن الوصول، وبالتالي لا يمنعه عن التحريك. بالإضافة إلى أنه حتى لو أخذ عدم العلم مطلقا، هذا هم أيضا لا يمنع عن التحريك. ليش؟ لأنه قد يتم التحريك لا بالعلم، بل بطريق تعبدي، بالبينة، بخبر الثقة غير المورث للعلم، فأيضا ما رح يمنع عن الوصول، لأنه قد يصل عن طريق خبر الثقة الحج، عن طريق الحجية التعبدية، لا عن طريق العلم أصلا. فنعم، لو أخذ في موضوع الحكم عدم العلم المطلقا وجدانيا وتعبديا معا، عدم الوصول مطلقا، سواء الوصول الوجداني أو الوصول التعبدي، وسواء ذاك نوع خاص أو أي نوع من الأنواع، بهالسعة إذا كان، نعم هذا الإشكال يرد، هذا راح يكون غير قابل للتحريك، غير قابل للوصول، وبالتالي غير قابل للتحريك، وبالتالي سيكون لغوا. ولكن خب من يدعي ذلك؟ خب ما يدعي بهالسعة، إما يدعي عدم العلم مطلقا فيختص بالطريقة التعبدي، يصل بالطريقة التعبدي، أو يجعله مختصا بنوع خاص من العلم، كالعلم الناشئ من الدليل العقلي. هذا هو الوجه الأول مع المناقشة فيه. الوجه الثاني الذي قد يتمسك به أيضا للبرهنة على عدم صحة أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم على نحو المانعية، هو أن يقال بأنه لو سلمنا أن ما أخذ في موضوع ذلك الحكم هو عدم نوع خاص من العلم، مو عدم العلم مطلقا ولا عدم الوصول مطلقا سواء وجداني أو تعبدي، وإنما مثلا عدم الوصول، عدم العلم عن طريق الدليل العقلي كما قد يفسر به رأي الأخباريين، لو سلمنا بذلك، ولكن مع هذا غير صحيح، لا يمكن أن يؤخذ عدم العلم الخاص بحكمين، العلم الناشئ من الدليل العقلي مثلا بحكمين في موضوع ذلك الحكم. ليش مو صحيح؟ لأنه يؤدي إلى عدم إمكان الوصول إلى هالطبقة من الناس، إلى من ثبت عنده ذلك الحكم بالدليل العقلي. هذا الحكم ما رح يكون قابلا للوصول إلى هؤلاء، ما نحسب حساب كل الناس، نحسب حساب هؤلاء الناس، هؤلاء الذين يحصل عندهم علم بالحكم الشرعي بطريقة بالدليل العقلي، العلم الناشئ من الدليل العقلي. إذا أخذ العلم الناشئ من الدليل العقلي أخذ عدمه في موضوع الحكم، في موضوع ذلك الحكم، فهذا الحكم لا يمكن أن يوجه إلى من يحصل له هذا العلم الناشئ من الدليل العقلي، وبالتالي راح يصير حال ما يقال في بحث التجري، من أنه لا يمكن توجه خطاب حرمة التجري إلى الإنسان المتجري بما هو متجري. هنا كيف يقال بأنه الحرمة الشرعية للتجري ما يمكن. ليش؟ لأنه هذه الحرمة كيف يمكن توجهها إلى الإنسان المتجري؟ هو الإنسان المتجري خب يعتقد بأنه معاصي مو متجري، فما راح يصدق بأن هذا الحكم إليه. إذن هذا الحكم غير قابل للوصول إلى الإنسان المتجري. فناقشوا في الحرمة الشرعية للإنسان المتجري بخصوص كونه متجريًا، ناقشوا بهذه المناقشة بأن هذه الحرمة غير قابلة للوصول إلى. مثل هذه المناقشة تجري فيما نحن فيه، أن بل هذا الحكم الذي قيد بأن لا يكون العلم به ناشئا من الدليل العقلي، هذا الحكم ما راح يشمل، ما راح يمكن وصوله إلى من حصل له العلم بالدليل العقلي، لأنه بمجرد ما يحصل له العلم بالدليل العقلي ينتفي موضوعه، وإذا انتفى الموضوع يعني ما وصل إلى هذا الحكم. متى يصل إلى؟ عند العلم أو عند عدم العلم بالدليل العقلي؟ عند العلم بالدليل العقلي أو عدم العلم بالدليل. إذا علم له بالدليل العقلي خب هذا بلي يعني انتفى موضوعه. وإذا لم يحصل له العلم خب هذا مو الحكم الذي بل يكون لمن علم، يعني أما من علم فلم يشمله، هذا الحكم لم يشمله، أما من علم بالدليل العقلي لم يشمله، هذا الحكم ما راح يتجه إليه. فهذا الحكم، توجه هذا الحكم إلى هذا الطبقة من الناس، يعني إلى من حصل له العلم بالدليل العقلي، يكون لغوان، يكون غير قابل للوصول. شموله لهل طبقة من الناس غير قابل للوصول. هذا هو الوجه الثاني لعدم صحة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، وإن كان خاصا بنوع معين من العلوم، وهو العلم مثلا النوع الناشئ، العلم الناشئ من الدليل العقلي. والجواب عن هذا الوجه هو أنه إنما يشترط في كل حكم أن يكون قابلا للوصول إلى من؟ إلى من جعل له ذلك الحكم. وأما أن يكون قابلا للوصول إلى من لم يجعل له ذلك الحكم، ماكو شرط، لا يشترط في صحة حكمين أن يكون قابلا للوصول إلى الآخرين، يكفي لصحة الحكم أن يكون قابلا للوصول إلى من جعل له هذا الحكم. أما فيما نحن فيه فهذا غير قابل للوصول إلى من؟ إلى من لم يجعل له هذا الحكم، ولا من جعل له هذا الحكم. فيما نحن فيه في باب اشتراط أن لا يكون العلم به ناشئا من الدليل العقلي، مثل هذا الحكم لا يمكن للوصول إلى من؟ لا يمكن وصوله إلى من حصل له العلم بالدليل العقلي، يعني إلى من ليس له هذا الحكم، هذا الحكم ليس له، فليكن لا يصل إليه. ما دام ليس له فليكن لا يصل إليه، ما في مشكلة، ما في محذور. إنما المحذور أن يكون الحكم غير قابل للوصول إلى من هو له، كما في باب التجري. في باب التجري الإشكال وارد، في باب التجري لو جعلت الحرمة للإنسان المتجري، فهذه الحرمة جعلت لمن؟ للمتجري، وهي غير قابلة للوصول إلى المتجري نفسه، يعني غير قابلة للوصول إلى من جعل له، فهو باطل، إشكال وارد. لكن فيما نحن فيه هذا الإشكال موارد، فيما نحن فيه هذا الحكم غير قابل للوصول لا إلى من جعل له، بل غير قابل للوصول إلى من لم يجعل له، هذا فليكن، ما بي محذور. هذا هو الرد على هذا الوجه. هناك رد آخر لعله تعميق لنفس هذا الرد، فماكو داعي بعد هذا الرد الثاني نبينه. المهم أنه كلا هذين الوجهين باطلان للبرهنة على بلي للبرهنة على عدم صحة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم على نحو المانعية. أستاذنا الشهيد بيّن هذين الوجهين مع الرد عليهما بالنحو الذي ذكرنا، وبالتالي ماكو استحالة لا في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم شرطا، ولا في أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم مانعا. وهذا البحث بحث ثبوتي، أما بحثه الإثباتي فالآن إحنا ليس في محل كلامنا. أنه خب هذا ما دام ممكن، ما دام من الممكن انتهينا إلى أنه ماكو استحالة، إذن يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم تارة شرطا وتارة مانعا، ما دام يمكن. لكن هل حصل ذلك؟ هذا الممكن حصل أو ما حصل؟ هل أن الأحكام الشرعية أخذ فيها هذا القيد عدم العلم به إما بل شرطا أو مانعا مطلقا أو مقيدا بالدليل العقلي، بالدليل العلم الناشئ من الدليل العقلي؟ هل حصل مثل هذا الشيء في الشريعة أو لم يحصل؟ هذا بحث آخر، هذا بحث إثباتي. الآن نحن لسنا بصدده وفي محله مبحوث من أنه لا إثباتا لم ما يمكن، ماكو دليل على هذا، على تحقق ذلك، على تحقق هذا الشيء الممكن. طبعا عند الأصحاب هذا رأي الأصحاب، ونحن بحثنا ذلك في بعض في بحث اشتراك الأحكام بين العالم والجهل بحثا مفصلا، وانتهينا إلى رأي آخر يختلف عن رأي المشهور. بعد هذا لابد وأن نتحول إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له أو في موضوع حكم مماثل له. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.